بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم. ما هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة جاء من طبيب كريم يقول: هل يسعني أن أغلق عيادتي وأن أعكف في بيتي تجنبا لما يمكن أن يحدث من الخلطة بالناس في ظل أزمة كورونا القائمة حاليا، وأنا رجل قد بلغت من العمر 70؟ الجواب عن هذا السؤال أقول له: لا أدري يا رعاك الله من أين جاءت الشبهة في عدم جواز إغلاقك للعيادة. إن لك أن تجدول حياتك عملا وتقاعدا كما تشاء وفق ما تراه أرفق بك وأقوم بمصالحك، ولا حرج على من بلغ 70 أن يتخفف من أعبائه المهنية والوظيفية وأن يهتم بما ينفعه في الآخرة إن كانت أوضاعه المالية مستقرة تمكنه من ذلك. بل إن عادة الناس أن يكون تقاعدهم قبل ذلك. فإذا أضيف إلى ذلك أن المرجعيات الطبية، وأنت واحد منهم، والسلطات الرسمية توصي الناس بالتخفف من المخالطة وتؤكد على أهمية البقاء في بيوتهم وعدم مفارقتها إلا لحاجة ظاهرة، وقد تصدر في ذلك قوانين وقد تفرض في سبيل تطبيقها عقوبات، فهذا يؤكد على أنه لا حرج فيما تقول. هذا الموقف لا يتعارض مع حديث لا عدوى ولا مع حديث وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الذي قال هذا هو الذي قال: لا يردن ممرض على مصح، صاحب الإبل المريضة لا يردها على صاحب الإبل الصحيحة، وهو القائل: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن استثناء هنا، ولعل هذا كان ما أثار سؤالك أيها الموفق، يستثنى من تعينوا لمقاومة هذا الوباء من الأطباء والصيادلة والباحثين وأمثالهم، فمن تعين منهم لذلك فهذا الذي يدق القول في أمره. وليس كل الأطباء ولا الصيادلة ولا الباحثين كذلك، منهم من تعين فعلا ونطت به أدوار محددة لا يسعه أن يتخلف عنها. من تعين منهم للغوث في هذه الأزمة وأصبح لا غنى للناس عنه ولا بديل للناس منه، فهو الذي ينبغي له أن يصبر وأن يثبت وأن يحتسب، وأجره على الله، ويأخذ في اعتباره جميع الاحتياطات الطبية الكافية. ولا شك أن السائل وهو من أهل هذه الصنعة أخبر بها وأقدر على تحقيق القول فيها، وأسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولك العاقبة في الأمور كلها، وأن يحملك يا رعاك الله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال مشابه من أخ صيدلي، يقول هل يسعني أن أغلق صيدليتي أو أن أترك العمل بها وأن أبقى في بيتي حتى تنجلي هذه الأزمة محافظة على صحتي وعلى صحة أولادي؟ هل أكون بهذا آثما؟ هل أكون تاركا لواجب من الواجبات الشرعية؟ الجواب عن هذا أن تركك للعمل في مجال بحثي أو في مجال طبي أو دوائي إنما يكون تركا لواجب، ويخشى أن يكون إثما إن تعينت للقيام بهذا العمل، وينبغي لك في حينها أن تتخذ من أسباب الوقاية ما استطعت وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. أما إذا لم تتعين لهذا وكان هناك من يقوم به سواك فيبقى الأمر واسعا يا رعاك الله. أنت تقول لم يوفر لنا في العمل أسباب الوقاية، الأدوات التي ينبغي أن يتسلح بها من يعمل في هذا المجال فرطت جهة العمل في توفيرها لكم، وأنت إذا وفرتها من مالك كما تقول ربما تأتي على راتبك وتقوض بنيانه من القواعد. إذا لم تتعين لهذا العمل وكان يوجد غيرك كثيرون من يمكنهم القيام بهذا العمل فأرجو أن يكون الأمر فيما تقول واسعا، ويبقى الحرج وتبقى التبعة على من فرط في توفير أسباب السلامة للعاملين في القطاع الطبي والعلاجي والدوائي، وهم جنود هذا الميدان وفرسانه. اللهم هيئ لقومنا من أمرهم رشدا، اللهم ألهمهم رشدهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وخذ مناصية الجميع لما تحب ربي وترضى، اللهم آمين. هل يجوز للنساء استعمال الأظافر المستعارة احتفالا بالعيد؟ على كل حال يعني أنا أتفهم قول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أتفهم الرغبة الفطرية عند النساء في التزين، هكذا خلقهن الله عز وجل مع التقيد بالحلال والحرام في هذا الباب. ليس لها أن تتزين بوشم لما ورد من لعن الواشمات والمستوشمات، ليس لها أن تتزين بالنمص نتف شعر الحاجب لما ورد من لعن النامصات والمتنمصات، ليس لها أن تتزين بتفليج أسنانها المتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. فيما وراء ذلك الأصل أنه على أصل الحل، لكن يراعى يا أمة الله يعني عدة أمور. هذه الأظافر حائل يحول دون وصول الماء إلى جزء من أعضاء وضوئك، فإن كنت لابد فاعلة فلتعلم أنك لابد أن تزيليها قبل الوضوء، وستتوضين في اليوم 5 مرات يتعين عليك أن تزيليها بعدد مرات الوضوء. رقم 3 ألا يتفاحش طولها، لأن الشرع وقت في الأظافر أن تبقى لمدة 40 يوم، ممكن تقصر كل 40 يوم، فأربعين يوم تمتد إلى طول معين. أما بعض النسوة تكون هذه الأظافر طويلة جدا يعني كبعض مخالب الطيور أو نحوه، هذا لا يليق. لكن إذا كان الطول معقولا وتحرزت لطهارتك فأزلتيها قبل الوضوء، أرجو أن يكون الأمر على أصل الحل، وربما لو تجاهلت هذا بالكلية واستعطت عنهم الأظافر الطبيعية التي خلقها الله ولو تركتها تطول قليلا معك لمدة 40 يوم، فأرجو أن لا حرج في هذا، ويكون هذا البديل أطيب وأرضى للرب جل جلاله. نحن لا نحرم ما أحد الله عز وجل، لكن نقول هذه هي الضوابط أو القواعد إن أبيت إلا أن تلجي هذا الباب. أسأل على هجر المرأة لزوجها لمدة أكثر من 8 أشهر. هو الهجر لا يجوز لا شهر ولا 8 أشهر، لكن الأهم من هذا أن نغوص في أعماق المشكلة ونسأل لماذا كان هذا الهجر. لابد أن هناك قصصا وأن هناك مآسي وحكايات خلف قصة الهجر. الصورة من الخارج غير مقبولة قطعا، ونحن نعظ الزوجة ونقول لها في نفسها قولا بليغا: اتق الله عز وجل، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فكيف بصاحب الحق الأعظم من البشر وهو الزوج؟ أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وفي الوقت نفسه نقول للزوج: استعتب زوجتك، يعني انظر ما الذي حملها على هذا الموقف، يعني هل كنت قائما بحقوقها، وقافا عند أمر الله ونهيه، وهي المرأة التي بطرت معيشتها ونشزت عن طاعتك بغير مسوغ شرعي ولا عرفي؟ فكر، تدبر. دايما عندما تعطي المفتي أطراف القضية من الخارج، وكل واحد كما نقول دائما عنده قصة وعنده نظارات، يأتي لكي يضعها على عين المفتي لكي يقرأ الأمور من خلالها. فإذا كانت لديك نظارة فلدى الزوجة نظارة أخرى كذلك. إذا تفاقمت الأمور على هذا النحو نلجأ إلى التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا حزين أن يوجد الشقاق لمدة 8 أشهر، لكن متفهم لطبيعة التوترات التي يمكن أن تنشأ، وداعي إلى تدخل العقلاء لإطفاء حرائقها وللسعي لإصلاح ذات البين بين الزوجين، السلام الداخلي في البيت مقدمة للسلام الخارجي في التعامل مع الناس. لن يكون الزوج ناجحا في الخارج إلا إذا انطلق من بيت هانئ وادع آمن، الزوجة فيه سكن له تسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوجة لن تستطيع أن تبذل هذا إلى زوجها إلا إذا بذل لها ما تعبده الله ببذله. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئ، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إلى الزوجين، إن رحلة الحياة قصيرة، وما مضى في أيام الهجر والتقاطع والتدابر لا يعود. جزء من العمر ننفقه نستهلكه في أسوأ وضع، نشقي به أنفسنا ونشقي به أولادنا ونسمم الأجواء من حولنا. اتقوا الله في أنفسكم، ولا ينبغي لأحد أن يتكبر عن الإقرار بالخطأ إن كان قد أخطأ، ولا عن الاعتذار عنه إن كان هناك ما يقتضي هذا الاعتذار. الاعتذار موقف كريم يحسنه الشجعان والنبلاء دما تكون هناك أخطاء حقيقية، والاعتراف بالخطأ يستل السخيمة من قلب الطرف الآخر ويمهد له نفسيا أن يعفو وأن يغفر وأن يصلح. في علاقتنا بالله عز وجل نقول له: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نقر بنعمه الوافرة ونقر بتقصيرنا وتفريطنا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ما حكم الذي طلق زوجته للمرة الثالثة وهو غاضب؟ ذكرنا مرارا أنه لا طلاق في إغلاق. إغلاق شدة الغضب ومنتهاه، لكن مبادئ الغضب لا تمنع وقوع الطلاق، لأنه ما من أحد يطلق إلا هو في حالة من حالات الحزن والأسى والأسف والغضب. فلو كان مبادئ الغضب تمنع وقوع الطلاق لا يكاد يقع طلاق في الدنيا. الطلاق ليس حادثا سعيدا. الطلاق في الغالب يكون في أعقاب خصومة أو شجار أو احتقان وعدم توافق. الغضب إذا بلغ مبلغ الإغلاق لا يقع معه الطلاق، بأن يفقد معه الإدراك والإملاك، لم يعد مدركا لما يقول ولم يعد مالكا لردود أفعاله نحوه. إن بلغ به الغضب هذا المبلغ فهذا لا يقع طلاقه. أنصح صاحبة الحالة أن تذهب إلى مفتيها المخالط لها عن قرب ليستمع عليها استماعا مباشرا، أو أن تتصل بنا على الخاص فنستطيع أن نأخذ يعني أن نراجعها وأن نتأمل معها في ملابسات الموقف، أقصد مع الزوج بالتحديد لأنه هو الذي طلق وهو صاحب العصمة، والمراجعة والتدبر والتأمل تكون معه بإذن الله تعالى. إذا ثبت أن هذه الطلقة ثالثة وقد وقعت فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا لم يثبت وقوعها فالحمد لله، لم تزل هناك فرصة لاستعادة العافية في الحياة الزوجية، وأن يكون على حذر لأن أي خطأ في المستقبل سيغلق الباب إلى الأبد حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله جل جلاله يقول في الطلقة الأولى والثانية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم يقول في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. هل يجوز أن أعمل في شركة اسمها كذا وهي عبارة أن معي عضوية للشركة 25%، يعني يأخذ خصم هكذا، فهمت، 25%، وأخذ منهم كتالوج في منتجات، في أي أحد يطلع على الكتالوج وبيطلب منتج ويطلبه من الشركة مثلا، مكتوب في الكتالوج أن 30% في 30% الشركة تعطيه لي وأنا بأخذ منهم 30% مع تحملي مصاريف الشحن. في بعض التفاصيل غير واضحة من السؤال، لكن على قدر ما فهمت من السؤال وأسأل الله كما فهم سليمان أن يفهمنا وكما علم داود أن يعلمنا جل جلاله. يا رعاك الله، الاتفاق على أرباح وتقاسمها بينك وبين البائع الأصلي أو المشتري منك الأمر في ذلك هين، والخطب في ذلك يسير، الربح على ما يتفق عليه أطرافه، طبعا بشرط أن لا يكون في مفض إلى الربا كما لو كان مبلغا مقطوعا في عقد مضاربة أو نسبة من رأس المال. لكن المشكلة هنا في بيع ما لا تملك، أنت لست مالكا لهذه الشركة ولا مالك لهذه البضائع، أن تشتريها من جهة أخرى ثم تبيعها لمن يشتري منك، فإن فهذا لا يصلح إلا بعد أن تتملك أنت الصفقة. فإن تملكتها يا رعاك الله لك أن تبيعها لمن شئت، أو حل آخر أن تكون وكيلا للمنتج، وكيل الشركة البائعة، فكأنها هي التي باعت لكن باعت من خلالك، وتستطيع أن تأخذ أجرا كما شئت، أرباح، مبلغ مقطوع، سمسرة، نعم وكالة مأجورة يمكن تخريج الربح الذي تأخذه منها إن كنت وكيلا عنها فهي البائعة لأنها المالكة فقد باعت ما تملك. أما إن بعت أنت وكنت أمام المشتري أنك أنت البائع الحقيقي للسلعة فلا ينبغي لك أن تبيعها إلا إذا كنت مالكا لها، لما ورد من النهي عن أن تبيع ما لا تملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. اللهم اهدنا سواء السبيل رب. البالغ الذي يمص إصبعه وهو صائم عاد مسكين صلى الله عليه ربنا سبحانه وتعالى يخلص منها، لكن لا علاقة لها بالفطر إلا إذا الإصبع عليه عسل مثلا أو عليه شوكولاتة أو عليه لبن، فمص إصبعه فدخل إلى جوفه ما على إصبعه من طعام تلك قضية أخرى. أما إصبع عادية عادة أسأل الله أن يعينه على التخلص منها، ولا علاقة لها بالصوم ولا بالفطر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين اللهم آمين. أنا موظفة ولي راتب، الأخي زكاة مع العلم أن زوجي أخرجها عني. لا يا بنيتي لا ثانية في الصدقة، إذا أخرج عنك زوجك الزكاة قضي الأمر، لأن الأصل في الزكاة أن يخرجها الرجل عن نفسه وعن من يعول. فأنت يا أمة الله في نفقة زوجك وفي عياله وتحت مسؤوليتي، فهو المسؤول عن إخراج النفقة بارك الله فيك. أما إذا أردت أن تتنفل بإخراج شيء زيادة في بمناسبة الفطر، باب التطوع باب واسع مفتوح على مصراعيه. أما الصدقة الواجبة إن كفاك زوجك هذه المسؤولية فالحمد لله، وقد برئت ذمتك وخرجت من التبعة بارك الله فيك. لا يجوز البسملة في سورة التوبة كلها ولا في الصفحة، لا، سورة التوبة تقرأ من غير بسملة سواء من يعني أوائلها أو من تضعيفها كما وردت، لأن الأصل أن البسملة تقرأ في بداية السور، ما عدا سورة التوبة تقرأ مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب مثل العم والأخت؟ نعم يجوز، إن كانوا من أهل الزكاة، إن كانوا من المحاويج، فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. بيع الذهب القديم واستبداله بجديد مع دفع فارق الثمن لا، ما يصلحش. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. أنا أعرف طبعا أن ثمة فرقا في الجودة بين القديم والجديد، لكن الحل لهذا أن تبيع القديم بالمال وأن تشتري بالمال ذهبا جديدا، فهذا هو المخرج من هذه بارك الله فيك وأحسن الله إليك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. طلقني زوجي ولا أعرف لماذا، هل في بقية كلام مكتوب يا شيخ وافد في هذا السؤال آخر الصفحة؟ طلقني زوجي ولا أعرف لماذا. والله وأنا لا أعرف لماذا يا سيدتي، أنت لا تعرفين وأنا والله لا أعرف، لكن أسأل الله جل وعلا أن يردك إليه ردا جميلا، وأن يردكما إليه ردا جميلا، وأن يصلح ذات بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم. لكن ما دمت قد أوردت هذا السؤال يا بنيتي فلكل شيء سبب، لابد أن ثمة من التقصير ومن القصور ما حمل الزوج على هذا الموقف، لأن يعني في المعقول وطبائع الأشياء لا يتصور أن زوجا تقوم زوجته بحقوقه وتقضي حاجته وتسعده وتهيئ له كل ما يريد على النحو الذي يريد في حدود وسعها وطاقتها وبدون سبب يطلقها. هذا لا يكون إلا حالة مرضية وحالة نادرة، لكن فتشي في أسباب هذا الموقف لعلك تجدين من التقصير أو من القصور ما حمل زوجتي على أن يركب هذا المركب الصعب الذي يخرب به بيته بيده. الطلاق يا بنيتي حادث لا يسعد به إلا الشياطين. شيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، ثم يستقبلهم آخر اليوم: ماذا فعلت ماذا فعلت؟ وكل من قدم له إنجازا من الشر يحقره، إلا من يأتي ويقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيلتزمه يعانقه يقول له: نعم أنت، نعم أنت، أنت الذي جاء بإنجاز شيطاني عظيم لم يأتي بمثله أحد. فحرصوا على سلامة العلاقات الداخلية، على سلامة علاقاتكم كأزواج بعضكم ببعض، وأسأل الله أن يصف عنكم السوء، أن يصف عنكم كيد الشيطان، أن يقذف المودة بينكم والهدى في قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. كأن هذه متابعة للسيدة الجليلة التي تبيع من خلال الشركة المذكورة. الحمد لله أنا وكيلة للشركة، والناس عارفة أنهم يشترون من الشركة، وأنا عبارة عن وسيط. خلاص إن كنت عبارة عن وسيط فالحمد لله، أمر الربح على ما تتفقون عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في صفقة يمينك، وأن يجعلها عونا لك على طاعته، اللهم آمين. حكم إخراج زكاة الفطر والزوجة مهاجر زوجها، يعني هاجر زوجها. على كل حال زكاة الفطر تخرج ولا علاقة لها بالهجرة بين الزوجين، إن أخرجها زوجها فقد برئت ذمتها، وإن لم يخرجها وقال ما دامت معاندة وما دامت ناشزا سقطت نفقتها وسقطت صدقة فطرها. أنا أقول هذا شارحا ولست مسوغا ولا مجيزا، إن كان هذا هو الحال فأخرج يا بنيتي صدقة الفطر عنك، ثم تفاهمي مع زوجك حتى تصل إلى كلمة سواء إن شاء الله. هل يجوز أن يكتب أملاكه وأولاده في حياته مع العلم أنه كان يخشى أن يرث أولاد أخيه لأن أولاده كانوا بنات؟ لا ينبغي لأحد أن يتقصد إخراج وارث، هذه نية سيئة، تقصد إخراج وارث لا يجوز. لكن الشخص في حياته وقت صحته وعافيته صاحب قرار في ماله، له أن يهب زوجته وأولاده من ماله ما شاء عطية منجزة في الحياة، لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تجوز للورثة، أما عطية منجزة في الحياة جائزة. لكن بالنسبة للأولاد لابد أن يكون عن عدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما هو معيار العدل؟ معيار العدل عند الجمهور التسوية، معيار العدل عند الحنابلة أن يكون على قواعد الميراث، في العطايا المنجزة في حال الحياة. مرة أخرى بفرق بين العطية والوصية، العطية تمليك منجز في حال الحياة، الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يا رعاكم الله. العطية في حال الحياة للأولاد لابد أن نعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. معيار العدل عند الجمهور التسوية، الذكر والأنثى. عند الحنابلة أن يكون على قواعد الميراث، ولكل القولين حظ من النظر. لا حرم الشخص في حياته يحب أن يملك زوجته بيت مثلا، حتى مثلا يقول إذا أنا مت الأولاد لا يخرجونك من يعني من البيت، أمنت لك سقفا وبيتا يأويك فلا يخرجك منه أحد، هذا البيت هدية مني لك، جائز لا حرج، عطية منجزة في حال الحياة ويمكنها منه، يتخذ من الأسباب القانونية ما يجعلها مالكة للبيت وصاحب القرار فيه، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، له الحق في أن يهب أولاده ما شاء، شرط في هذا أن يكون على أساس العدل بينهم بارك الله فيك. عيد الفطر يوم أو يومين، يوم واحد عيد الفطر، لفظ علي الطلاق، هل يقع به الطلاق أم لا بد من قول أنت طالق؟ دم يقول علي الطلاق في الغالب هذه صيغة حلف، بيحلف عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، هذه الصيغة صيغة حلف. إن قصد بها الحلف فقط ولم يقصد بها الطلاق يخرج من تبعاته عند الحنث بكفارة يمين. أما إن قصد بها الطلاق حقيقة إذا حدث الحنث كانت الزوجة طالقة. أخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. الليلة مشغولون بمتابعة هلال شوال وإثبات دخول شهر شوال إعلان عيد الفطر، فنستأذنكم دقائق مبكرا إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله، إن كان الغد هو المتمم لعدة رمضان. فقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.